الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 من فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. النذر أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يوجبه الله، كأن يقول لله علي أن أصوم، أو لله علي أن أحج، أو لله علي أن أقرأ سورة من القرآن. القراءة مستحبة، لكن هو أوجب على نفسه القراءة، فالنذر الإلزام. والذي يهمنا هنا ليس الكلام عن الأحكام الفقهية. الأحكام الفقهية بابه باب الفقه. إذا قال لك أنا رجل نذرت كذا وكذا، ما حكم ذلك؟ هذا باب باب الفقه. لكن هنا ما حكم النذر لغير الله؟ كما يفعله بعضهم، يجعل شيئا من ماله أو من ولده أو من وقته أو من أي أعماله لوثن أو صنم أو حجر أو مدر أو ملك أو غير ذلك. هذا هو النذر الشركي. النذر الشركي أن ينذر لغير الله، لهذا الولي علي شاه، أو لهذا الولي أن أشد الرحل إلى قبره. بل إن بعضهم ربما نذر ولده، كما ذكر الشوكاني أن بعضهم نذر ولده ونصف الولد، وكان إذا زوج البنت يأخذ نصف المهر ويذهب يضعه في القبر، يدفعه إلى السادن، لأنه حين ولدت البنت قال نصفها للسيد أو للشريف أو الولي. والنذور كثيرة، قد تكون بالمال، وقد تكون بالأراضي والأعيان، قد تكون بحيوان أو غير ذلك. الله عز وجل يقول في المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر لله، وهؤلاء جعلوا المنذورات لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. ثم إن النذر أنواع: نذر الطاعة المطلقة، فيقول لله علي أن أتصدق بشاة للفقراء أو أتصدق بمائة ريال، هذا نذر طاعة مطلق، فهذا لا بأس به ولا محذور فيه، إلا أنه قد يلزم نفسه بما لا يستطيع أن يفي به. النذر الثاني النذر المقيد، يقول: إن شفى الله مريضي صمت شهرا، أو قرأت مصحفا، أو تصدقت بشاة، أو نحو ذلك. هذا مكروه، بل محرم، ابتداؤه محرم. لا تنذروا، فإن النذر لا يغير شيئا، لا تنذروا، لكن يجب الوفاء به إذا شفى الله مريضه، أو رد غائبه، أو حقق مطلبه. النذر الثالث نذر اللجاج، نذر الغضب، يغضب على زوجته أو على ولده أو على كذا، ويقول: كل ما لي لله، كل ما أملك لله وللفقراء، صدق على الفقراء والمساكين. فهذا كفارة يمين. جاء أن امرأة غضبت على زوجها فقالت: كل عبيدي لله، وكل مال أملكه لرتاج الكعبة، وكذا وكذا، ثم ندمت على ذلك، فمرت على جملة من الصحابة وكل يقول لها: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. ثم مرت على أحدهم فذكر لها قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أخت زيد ابن ماذا، التي قال لها أوفي بنذرك، فكفارته كفارة اليمين. عقبة بن عامر أظن. كفارة النذر كفارة يمين. الرابع نذر المعصية، نذر المعصية: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نذرت، يقول: نذرت لله أن يشرب الخمر، لله علي أن أشرب الخمر، لا يجوز له أن يشرب الخمر، لكن كفارته كفارة يمين على الصحيح، وبعض أهل العلم يرى أن لا كفارة عليه. النذر الخامس النذر الشركي، وهذا هو محل الدراسة في هذا الفصل، أن يقول للعيدروس علي أتقرب إليه بألف ريال أو أنذر له بألف ريال أو هذا المخرف أو هذه الشجرة أو نحو ذلك. قال: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم ما يعلمه العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم أو ليشفعوا لهم، هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما انظر هؤلاء جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يعني نذروا له بعض الأنعام فقالوا هذا اللي بزعمهم وهذا لشركائنا، جعلوا بعض الأنعام نذور لشركائهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أنه يحلم بغير الله من المخلوقات، والحال بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك النادر للمخلوقات فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. وقال: في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزة ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هنا فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والذين اجتازوا بهم موسى وقومه، قال تعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه وفيه شبه من النذر للسدنة الصلبان والمجاورين عندها أو السدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها، يعني الأصنام، أصنام الهنود يسموها الأبداد، بوذا وغير ذلك. وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من مقصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليها أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليه عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيوت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعني يقبل النذر معناه أنه ينفع ويضر من دون الله أو مع الله، ويعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجاوزة، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشموع والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثير العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر بركة وتعظيما ظنا أن ذلك قرب، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كان يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله علي غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد وقد ابتلي الناس بهذه لا سيما في مولد البدوي. أحمد البدوي بطنطا لا يعرف له تاريخ صحيح واضطربت الأقوال فيه، والمشهور أنه كان جاسوسا لدولة الملثمين، وكان داهية في المكر والخديعة، وقبره أكبر الأصنام في الديار المصرية مثل هبل الأكبر أو اللات في الجاهلية، يؤتى عنده من أنواع الشرك الأكبر، وتقدم له النذور، ويجعل له الفلاحون النصف والربع في أنعامهم وزروعهم بل وأولادهم، فيأتي الرجل بنصف مهر ابنائه فضعه في الصندوق قائلا هذا نصيبك يا بدوي، ويقوم له كل عام 3 موالد يشد الرحال إليها الناس من أقصى القطر المصري، ويجتمع في المولد أكثر من 300,000 حاج إلى هذا الصنم الأكبر. هذا زمان، أما الآن يجتمع له ملايين، الآن يجتمعون بالملايين. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد الكلام الأول للفقهي، وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا في التنزيل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأما زيادة وكفارة النذر كفارة يمين لا تصاحب الإجماع. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري قول عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف، ماتت 57 على الصحيح. الصحيح أن خديجة أفضل منها لأوجه كثيرة ذكرناها في غير ما موطن، منها أن الله سلم على خديجة ولم يسلم على عائشة، ومنها أن خديجة في السابقية وفي البذل والعطاء، وكذلك أنها كانت مناصرة في أول الدعوة. قولهم من نذر أن يطع الله فليطعه أي فليفعل ما نذر من طاعة الله، وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط بوجوده كأن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله، وهو قول جمهور العلماء، وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء به. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعها لينعقد موجبا للكفارة أم لا وتقدم. وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد الترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك الدف، فقال أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين. الحديث عمران بن حسين مرفوع لا نذر في غضب، وكفارته وكفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي، هو ضعيف لكن المعنى صحيح. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالث أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. والحمد لله.